بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر وإياكم في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة العيدين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيديه. حين يجلس بيديه ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الآية. ثم قال حين فرغ منها: أأنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبثت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
قال: كتاب صلاة العيدين. هذه الأحاديث فيها بيان شيء من أحكام صلاة العيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. في الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه شهد صلاة عيد الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم كانوا يصلون صلاة العيد قبل الخطبة، فدل على أن الصلاة أولا ثم خطبة العيد. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة، أن خطبة العيد بعد الصلاة، كما سيأتي في مجموع الأحاديث. وفي حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله، كذلك أكد على هذا الأمر أن الصلاة أولا ثم الخطبة. وأكد وذكر في الحديثين، حديث ابن عباس وحديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الخطبة توجه إلى النساء الحاضرات لصلاة العيد والحاضرات لخطبة العيد، ووعظ النساء الحاضرات وذكرهن وحثهن على أمور الدين وأمر الصدقة. قال النووي: فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة. وقيده قال: هذا إذا لم يترتب عليه مفسدة. وكذلك أخذ منه العلماء أن النساء إذا حضرن في مكان فيه الرجال وفي مجتمع الرجال يكن بمعزل عنهم، حيث كان النساء خلف الرجال في المصلى في مكان نوعا ما يعني منعزل عن الرجال خوفا من الفتنة. وحثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغبهن في ذلك. قال لما ذكر أمر بلال رضي الله عنه، قال: فيلقين الفتخ والخواتيم. الفتخ فسرت بأنها الخواتم الكبيرة، والمراد أنها من الحلي التي تلبس في اليد. وهذا الحديث يدل على صدقة المرأة من مالها كذلك. قال بعض أهل العلم: يعني هذا دليل على أنه لا يشترط إذن الزوج في الصدقة، أخذوه من هذا الحديث أيضا. وفيه كذلك أن الصدقات العامة يتولى أمر جمعها وصرفها الإمام ولي الأمر، فلا يجوز لأي أحد أن يقوم في الناس ويقول: تصدقوا، أنا أعرف مثلا مساكين وأعرف حالات، فهذا قد يكون باب شر في هذا الزمان، فيترك لولي الأمر، هو الذي يقوم بتنظيم هذه الأمور خاصة في أمور الصدقات العامة. وبلال رضي الله عنه بسط ثوبه وجمع الصدقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليفرقها بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام على المحتاجين. وفي رواية للحديث قال: فوعظ الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. ثم قال: فمر على النساء فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي الزوج. وفي الحديث الثالث والرابع فيه بيان أنه لم يكن لصلاة العيد أذان، سواء في عيد الفطر أو عيد الأضحى ليس لها أذان. وكذلك يؤخذ منه أنه ليس لها إقامة كذلك، لأن الإقامة تتبع الأذان، تتبع الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة دون أذان في ما جاء في هذه الأحاديث. في الحديث الخامس فيه تأكيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم في أمر الصلاة وكونها قبل الخطبة. قال في حديث ابن عمر أنهم يصلون العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، قبل الخطبة. ثم في الحديث الأخير، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيه بيان لصفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد، كيف كان يخرج إلى هذه الصلاة، وأنه كان يخرج إلى المصلى، وهو موضع معروف عندهم في المدينة، والمراد مكان فضاء خارج البلد وخارج المدينة على أطرافها. وهذا فيه دليل على كون صلاة العيد في المصلى أفضل منها في المسجد، إلا من عذر كما قال العلماء، واليوم قد يكون اتساع المدن نوع من العذر، لكن تبقى الأفضلية لمن؟ للصلاة في المصلى مع جوازها في المسجد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أي صلاة العيد. معنى هذا أنه لم يكن يتنفل في المصلى، لكن إذا جاء الإنسان ليصلي صلاة العيد في المسجد فتشرع له تحية المسجد. أما في المصلى إذا وصل قبل الإمام فإنه يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة ثم ينصرف، يعني من صلاته، فيقوم مقابل الناس يتجه إليهم، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. هذه خطبة العيد التي تكون بعد الصلاة، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ثم يتوجه إلى الناس فيعظهم ويوصيهم. قال بعد ذلك: فإذا كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أي جيشا أو طائفة من الجيش يأمرها بالتوجه إلى جهة من الجهات كان يأمر بذلك، أو يريد أن يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف من الصلاة ومن الخطبة كذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، في عيد، يعني أضحى، قال في أضحى وفطر يعني في صلاة العيد. فذكر أبو سعيد رضي الله عنه أن الناس استمروا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كون صلاة العيد أولا ثم الخطبة بعد ذلك، حتى حصل هذا الأمر في الزمن الذي ذكره، في زمن مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينة. وذكر الحادثة التي حدثت، والظاهر أنه كان يمشي بجانبه كما جاء في الروايات، يعني كان قريبا من الوالي لما حصل هذا الأمر، وهذا ظاهر لما قال فجبثت بثوبه، يعني كان قريب منه فأراد أن يمسكه لما رآه متجها إلى المنبر ليعتلي ويخطب قبل الصلاة، فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، يعني عن سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني لا شيء أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعلمه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان له نوع عذر، وهو أن الناس لم يكونوا يجلسون بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا أخذ منه العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النووي: وإن كان المنكر عليه واليا، يعني شخص صاحب مكانة أو مسؤولية أو نحوه، لكن بشرطه كما حصل من أبي سعيد، فليس في ذلك حجة لما يفعله بعض الخوارج ونحوهم من الإنكار العلي على ولاة الأمر أو على المنابر أو في وسائل التواصل. لا، هو كلمه مباشرة وانتهى الأمر في نفس المجلس، ولم يحصل هناك إثارة فتنة كما يفعل من يفعل من أصحاب هذه الأفكار المنحرفة بالإنكار، خاصة كما نراه مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بكثرة، فينبه على هذا الأمر لأن ضرره عظيم جدا. وإذا جئنا إلى ما يتعلق بصلاة العيدين لننبه على بعض الأحكام المتعلقة بها. فصلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، قالوا هي من شعائر الإسلام، ومع كونها فرض كفاية لكنهم ينبهون أنه لا ينبغي للمسلم أن يتركها إلا من عذر. فقالوا هي في حق المسلم سنة مؤكدة، لكن في حق الجميع هي فرض كفاية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين، قالوا كصلاة الجمعة، أخذوه من مجموع الأحاديث وسيأتي بعضها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث حتى النساء على الخروج لصلاة العيد، فقالوا هذا يقوي كونها فرض عين، وهو قول قوي، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك هذه الصلاة، صلاة العيد، إلا من عذر، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما في الإسلام مرتبط بمناسبة وعبادة شرعية، فعيد الفطر بعد إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى يكون بعد انقضاء العشر من ذي الحجة وأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. وسمي عيدا قالوا لأنه يعود ويتكرر في وقته من كل عام، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة العيد وكذلك أصحابه من بعده، وأمر بها كذلك النساء كما سيأتي في الحديث، وقال عن الحيض أمرهن باعتزال المصلى. قال العلماء هذا كله يدل على أهمية هذه الصلاة وعظيم فضلها، لأن الأصل أن النساء لسنا من أهل الاجتماع وصلاة الجماعة، ومع ذلك حثهن وأمر بأن يخرجن إلى هذه الصلاة. قال العلماء فهذا يدل على أن الرجال من باب أولى أن يؤمر ويؤكد عليهم في هذه الصلاة. وفي وقت صلاة العيد هو كصلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الشروق بربع ساعة 20 دقيقة ونحوها. ونبه العلماء أنه يسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه في عيد الفطر الناس يحتاجون إلى التأخير من أجل زكاة الفطر لأن وقتها قبل الصلاة، وفي عيد الأضحى الناس محتاجون إلى المبادرة بذبح الأضاحي، فينبغي التعجيل لفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وصفتها ركعتان قبل الخطبة كما جاء في الحديث، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، فالمجموع يصير 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. وفي الثانية قبل أن يقرأ الفاتحة 5 من غير تكبيرة القيام، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. وتكون القراءة في صلاة العيد جهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسور معينة في صلاة العيد، منها أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثاني كذلك: وهل أتاك حديث الغاشية، وصح عنه عليه الصلاة والسلام غير ذلك من السور. فيما يتعلق بالخطبة، المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد خطبتان، وقاسوا هذا الأمر على صلاة الجمعة، هذا المشهور عندهم. ظواهر الأحاديث تدل على أنها خطبة واحدة، لكن المشهور عند العلماء أنها خطبتان، وقالوا أنها تشبه صلاة الجمعة فتكون خطبتين. وقال بناء على ذلك، قال بعض أهل العلم أن هذا الأمر واسع، الأمر فيه واسع، وكونها خطبتان أو خطبة لا إشكال إن شاء الله في ذلك، لأن النصوص قد تحتمل، يعني كونها تسمى خطبة ولا يذكر أمر الجلوس، لكن جاء في العبادة الأخرى وهي الجمعة أنها خطبتان، فالأمر واسع إن شاء الله. وينبغي للخطيب اليوم أن يخص النساء بموعظة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم تستعمل مكبرات الصوت، قال العلماء إذا كان عنده مكبر الصوت والنساء يسمعن فإنه يجعل في آخر خطبته نصيحة يخصها للنساء في نفس الخطبة وهو على المنبر. إذا فرض أنه في مكان لا يسمعن أو ليس هناك مكبر يبلغ الصوت، فإنه قالوا يذهب ومعه رجل أو رجلان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب معه بلال، وينصحهن بما تيسر فيعمل بهذه السنة العظيمة. وكذلك هذا في بيان أن تبليغ أحاديث الدين وأمور الدين يعم فيه الرجال وكذلك النساء، واليوم الحمد لله الوسائل متوفرة. ولصلاة العيد سنن ينبغي الحرص عليها ليزداد أجر الإنسان ويكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها أنه عليه الصلاة والسلام كان في عيد الفطر يأكل قبل خروجه تمرات، وكما جاء في الحديث يأكلهن وترا، يعني 3 أو 5 ونحوها، لفعله عليه الصلاة والسلام. وأما في عيد الأضحى فالمستحب أنه يخرج إلى صلاة العيد، يعني ما نقول صائما لكن لم يأكل شيئا من حيث أصبح، حتى يرجع ويأكل بعد ذلك من أضحيته إذا تيسر له ذلك. ومن السنن مخالفة الطريق، يعني يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، قيل في الحكمة من ذلك أنه ليشهد له الملائكة، والطريقان كذلك يشهدان له في أداء هذه العبادة. وأيضا قيل فيها أن فيها إظهار هذه الشعيرة العظيمة، لما يرى الناس ذهاب الناس من طريق ويرجعون كذلك، فإنه سيمر على ناس أكثر مما لو ذهب وعاد من نفس الطريق، فهذا إظهار لشعيرة عظيمة. والعيد ينبغي فيه إظهار الفرح والسرور والتوسع على الأهل والعيال، وإظهار هذا الأمر وأمر العيد الشرعي الذي جاء به هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها.
قال: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. وذكر فيه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. بوب هنا، قال: باب ذكر إباحة خروج النساء، والأظهر أن هنا الاستحباب وليس مجرد الإباحة، الاستحباب وتأكيد هذا الأمر. ففي هذا الحديث التأكيد على النساء بالخروج لشهود صلاة العيد. فأخبرت أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا، وفي رواية مسلم رحمه الله أمرنا، وقال وفسرها قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي كما هو مقرر عند العلماء في الأصول قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيكون الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض يوم العيدين. في رواية مسلم أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. والعاتق قالوا هي الأنثى أول ما تصل إلى البلوغ أو تقارب البلوغ التي لم تتزوج بعد، والتي هي في بيت أهلها لم تذهب إلى بيت زوج. وذوات الخدور جمع خدر، وهو ستر ونحوه يكون في ناحية البيت. قالوا أنه كانت الفتاة تجلس في هذا المكان في الغالب في البيوت، أو أنه من شأنها ألا تخرج كثيرا في هذا السن، فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراجهن. وكذلك الحيض جمع حائض، يعني من عليها الحيض، لكن يعتزل الحيض المصلى، يعني لا يكون في مكان الصلاة، يجلسن في مكان بعيد عن مكان الصلاة، لكن يسمعن الخير ويسمعن الخطبة. في الحديث أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير ومجالس العلم والذكر ما عدا المساجد، ما عدا المساجد، لأنها نهي عن ذلك. وفيه تأكيد خروج النساء إلى العيد، لأنه كما قال العلماء إذا أمرت من ليس لها جلباب أن تأخذ وتستعير جلبابا من صاحبتها لتخرج، فمن عندها جلباب من باب أولى أنها يؤكد عليها الخروج. وفيه بيان لحسن خلق وجميل خلق الصحابيات رضي الله عنهن ونساء الأنصار مع حرصهن على التستر وامتناع الخروج بغير جلباب واسع يغطي البدن. وفي روايات الحديث جاء لفظ العواتق فسر بأنها المقصود به الحرائر التي لهن مكانة ومنزل عظيم، يعني ليس من شأنهن كثرة الخروج بل يخدمن مثلا، فأكد كذلك على خروجهن لهذه الصلاة وحضور هذه الصلاة، وهذا دليل على فضل صلاة العيد. فالأفضل للمرأة أن تحرص على الخروج لصلاة العيد كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء هنا بما يدل عليه هذا الحديث وغيره مأمورات بالخروج وحضور هذا المجمع العظيم لصلاة العيد مع التستر ومع العناية بعدم إظهار الزينة، فيجمعنا كما قال بعض أهل العلم بين فعل السنة واجتناب الفتنة، فيجمعنا بين فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج واجتناب الفتنة المأمور بها في جميع الأوقات.
قال رحمه الله: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على فراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب.
فإما السودان
السودان. فقالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده ويقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت نعم، قال فاذهبي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر.
قال: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما جاء في الحديث كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ سألهم. قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فالأعياد كما نبه أهل العلم من الشعائر الدينية التي تختص بها كل أمة عن غيرها، وقد أعطى الله تعالى لأمة الإسلام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، تمييزا لهم عن غيرهما، وأبدلهم بالأعياد التي كانت في الجاهلية بهذين اليومين العظيمين. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الخير وإلى العناية بشعائر الإسلام، وكذلك بيّن لهم أن في العيد فسحة للناس، وأنه لا بأس باللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، بحيث يكون نوع من التيسير على الناس والتخفيف وإظهار الفرح والسرور، مع تجنب ما يغضب الله تبارك وتعالى. وأيضا العيد نفسه فيه عناية بأمر العبادة وذكر الله عز وجل وأداء الصلاة، وهذا أمر يعني يكتمل مع أمر الفسحة في العيد. فالعيد ليس خاليا من العبادة، لكن فيه نوع فسحة وإدخال الفرح والسرور. ومن الأدلة على إباحة اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ما جاء في هذه الأحاديث. ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها جاريتان تغنيان، أي تنشدان بما قاله الأنصار، أي من الأوس والخزرج، يوم بعاث، وهو يوم حصل فيه حرب بين الأنصار من الأوس والخزرج، فقيلت فيه أشعار، فكانوا ينشدون هذه الأشعار التي حصلت. قالت أم المؤمنين: وليست بمغنيتين. فسر بذلك يعني هذا الكلام منها أنه ليس الغناء لهما عادة، وليست معروفتين بالغناء، فكان كما قال القاضي كانوا ينشدون ما هو من أشعار العرب أو من أشعار التي قيلت في يوم بعاث المتعلقة بالحرب والفخر والشجاعة والغلبة. والمقصود بالغناء هنا رفع الصوت بالإنشاد، وقيل كذلك في معناه: ليست ممن يغني كغناء المغنيات، بذكر الكلام الفاحش الذي يدعو إلى المعصية ويدعو إلى وصف المحرمات ونحو ذلك. وقال القاضي رحمه الله: وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الحداء الذي يكون مع عند ركوب الإبل، وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه. قال: وهذا ومثله ليس بحرام، يعني مجرد ترديد الأشعار وقولها بصوت حسن بحسب الظروف المتعلقة بها، خاصة مع البعد عن الكلام الفاحش. وقول أبي بكر رضي الله عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، المراد به الصوت الحسن. فالمزمار هنا المراد به حسن الصوت أو تحسين وتجميل الصوت، وأضافه كما قال العلماء إلى الشيطان لأنه سبيل إلى غواية الشيطان وإضلاله، خاصة إذا كان الغناء كما نبه العلماء أو قول هذه الأشعار يتعلق بالدعوة إلى الفاحشة ووصف الأمور السيئة، ففي ذلك إضلال، وهذا باب شر على الإنسان يدخل عليه ويجره إلى المعاصي ويهون عليه معصية الله تبارك وتعالى. وأخذ العلماء من قول أبي بكر لما قال مزمار الشيطان، أخذوا منه أن مواضع وأماكن يعني الصالحين وأهل الفضل ينبغي أن تنزه عن مثل هذا، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن السبب أن اليوم يوم عيد وفيه فسحة بإدخال الفرح والسرور. وسبب سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن هذا أمر مباح، أن هذا أمر مباح خاصة في يوم العيد. وقال العلماء أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الرواية الثانية قالت: فاضطجع على الفراش وحول وجهه. قال العلماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس يستمع، إنما دخل وأعطاهم المجال أن هناك فسحة وأن هذا أمر مباح، وحول وجهه. لما دخل أبو بكر فانتهرني لأنها ابنته رضي الله عنهما، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، أي لبيان أن هذا الأمر مباح، يعني اتركهما. قالت فلما غفل غمزتهما، يعني إما بالعين أو باليد أشارت إليهما أن أخرجا. قالت وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، أي بالتروس وأدوات الحرب. أيضا هذا حصل أمران الآن في يوم العيد مما يدل على الإباحة. الأمر الأول وجود الجاريتين وغناؤهما وإنشادهما الشعر، والأمر الثاني لعب الحبشة بالحراب وأدوات الحرب في المسجد. قالت أم المؤمنين فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال لي، يعني هي ترددت، هل هي قالت يا رسول الله أريد أنظر إلى لعبهم بالحراب ونحوها، أو هو قال لها هل تحبين أن تنظري، وإما قالت اشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه، أي وقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت أم المؤمنين وراءه، وضعت وجهها قريبا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت خدي على خده، يعني ملتصق، وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، هذا وصف للحبشة ولقب لهم، حتى إذا مللت يعني اكتفت مما رأت قال حسبك، يعني يسأله هل اكتفيتي، قلت نعم، قال فاذهبي، يعني ادخلي إلى البيت ونحوه. وفي الحديث الثالث تأكيد لقصة لعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصى، يعني الذي كان الحصى الصغير، فحصبهم يعني رماهم لينهاهم عن هذا الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. فهذه الأحاديث فيها أن الإسلام فيه فسحة للعب والترويح في أوقات معلومة بما لا يخل بثوابت الشرع. وأخذ منه العلماء الرفق بالمرأة واستجلاب المودة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الاستسقاء. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
قال: كتاب صلاة الاستسقاء. هذا الكتاب وما فيه من أحاديث عن صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إلى المطر، وذلك أنه إذا حصل الجدب والجفاف والقحط وتأخر المطر فإنه يشرع هذا الأمر، أن نطلب من الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث، لأنه لا ينزل الغيث ولا يسقي العباد إلا الله تعالى وحده. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما انحبس المطر، وهي في وقتها وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، فوصف صلاة الاستسقاء بأنها مثل صلاة العيدين. فيستحب فعلها كذلك في المصلى كصلاة العيد، وتصلى ركعتين مع الجهر فيهما كصلاة العيد، وتكون الصلاة كذلك قبل الخطبة، وكذلك هي مثل صلاة العيد في عدد التكبيرات. والاستسقاء قال العلماء أنه يجوز على صفات متنوعة، فليس شرطا في الاستسقاء أن تكون له الصلاة، لكنها صفة من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يدعو المسلم بنفسه مثلا أن يطلب من الله عز وجل أن ينزل الغيث، وقد يدعو في صلاته، وقد يدعو الإمام في الخطبة يوم الجمعة كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل كما فعل، يعني إذا دعا ولي الأمر المسلمين إلى أداء صلاة الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أنه دعا الناس إلى صلاة الاستسقاء، فالذي ينبغي عليهم أن يحرصوا على الخروج لأداء هذه الصلاة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لولي الأمر. وعند الخروج إلى صلاة الاستسقاء ينبغي أن يكون الخروج بغير يعني زينة، ليس الخروج كخروج صلاة العيد، لأنه وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، يعني من يراه في تلك الحال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف لم يتكلم بها، لم يقل أنا متخشع أنا متواضع، إنما ظهرت عليه أنه لم يكن في هذا اليوم معتن كما يخرج لصلاة العيد، إنما يظهر عليه التذلل والخشوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن يكون خروج الناس لصلاة العيد، فليس فيها العناية بالزينة والتطيب ونحو ذلك. وفي حديث عبد الله بن زيد الذي عندنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، وفي رواية مسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وفي رواية أخرى لمسلم أيضا وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. في هذا الحديث استحباب الخروج للاستسقاء إلى المصلى، كذلك إلى المكان الفضاء الذي قد يكون صحراء ونحوها، قال العلماء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع إلى الله تبارك وتعالى. الأصل ما هو؟ أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، فكذلك تكون مثلها في استحباب المصلى، وكما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه استحباب تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء وعند الدعاء، وهو مذهب جمهور العلماء، وكذلك يشترك في هذا الاستحباب الإمام والمأموم، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يثبت في حق المسلمين، إلا إذا فيه دليل على التخصيص، ولا دليل على ذلك. والمراد بتحويل الرداء بأن يجعل ما كان على اليمين على اليسار وما كان على اليسار على اليمين. والمقصود بالرداء مثل ما كان سابقا العباءة، واليوم عندنا البشت أو المشلح ونحوها، ليس المراد به الثوب الذي يلبسه الإنسان، إنما الشيء الذي يلبس فوق الثياب، فهذه السنة. وقيل في الحكمة من ذلك أنه من باب التفاؤل بتغير الحال، فهم في حال لما يستسقي المسلمون يكونون في حال قحط وجفاف، يتفاءلون بأن يتغير الحال إلى الخصب وإلى نزول الغيث والمطر، ومن ضيق الحال إلى سعة الحال بنزول هذا المطر وتحول الحال إلى الخير ونزول هذا المطر المبارك من الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
هذا الحديث في باب رفع اليدين بالدعاء كما أخبر أنس رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء. قال العلماء كما نقل عن الحافظ بن حجر رحمه الله أن المقصود من ذلك لعله أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رفعهما في هذا الموضع أكثر مما كان يرفع في المواضع الأخرى، يعني رفع يديه وبالغ في رفع اليدين في صلاة الاستسقاء، وهذا الظاهر. ونبه بعض أهل العلم قال: وعلى هذا فإن الحديث لا يدل على نفي رفع اليدين في المواضع الأخرى، يعني هذا الحديث ليس دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إلا في الاستسقاء، لا، هذا محمول على أنه إما بالغ في الرفع في الاستسقاء، أو أن أنسا رضي الله عنه رأى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، ونقلت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت رفع اليدين، كما قال العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله عقد ترجمة في كتاب الدعوات من صحيحه، قال: باب رفع اليدين في الدعاء، وذكر عند هذا الباب الحافظ بن حجر رحمه الله مجموعة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. والنووي رحمه الله ذكر أنه جمع حديث كثيرة تبلغ 30 حديثا فيها إثبات رفع اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع كثيرة، ورفع وبذلك أخذ العلماء أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وقد رفعهما عليه الصلاة والسلام هنا في الاستسقاء حتى بدأ بياض إبطيه، يعني بياض الإبط هنا بدأ من شدة الرفع وظهر للصحابة رضي الله عنهم، وهذا لما دعا في الاستسقاء. وكذلك رفع يديه في خطبة الجمعة لما استسقى كما سيأتينا أيضا، بالناس في صلاة الاستسقاء أيضا رفع يديه في مواضع كثيرة، وأيضا رفع يديه في القنوت، فالأحاديث كثيرة. من ذلك يأخذ العلماء أن رفع اليدين سنة في الدعاء، وهو من أسباب إجابة الدعاء، إلا قالوا في المواضع التي لم يكن يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يرفع عندما يدعو أثناء الصلاة مثلا أو بعد السلام من الفريضة لم يكن يرفع يديه، فهنا لا يكون سنة. في غيرها من المواضع سواء لم يذكر الرفع، يعني بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتنب الرفع أو جاء أنه رفع، يبقى الأمر على السنية. ومن الأدلة على استحباب رفع اليدين عموما قوله عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي أن لا يجيب دعاء. فهذا دليل على استحباب رفع اليدين، والأحاديث كما ذكر كثيرة في إثبات رفع اليدين.
قال رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعه، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
هذا الحديث فيه صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، أي قحط وجفاف، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة كما هو ظاهر الحديث، هلك المال وجاع العيال. المال قد يراد به الإبل والبقر والمواشي والغنم، وجاع العيال بسبب قلة الزرع ونحوه بسبب القحط، فادعوا الله لنا. فرفع يديه، وهذا دليل على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. وما نرى في السماء قزعة، المراد بها قطعة من السحاب أو سحابة خفيفة ليست يعني ثقيلة ونحوها. فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني ما وضع يديه لما دعا حتى ثار السحاب، يعني تجمع السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر وإجابة الدعاء مباشرة بعد الدعاء. فالصحابي قال أن سماء المدينة صافية ليس فيها قطعة سحاب، ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت السحب ونزل المطر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، يعني استمر المطر أسبوع كامل، كما في الرواية الأخرى: ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا والمطر ينزل. في الجمعة التي بعدها قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، الآن من زيادة المطر قال تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا، أي كما جاء في الروايات ادعوا الله يرفعه عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم ارفعه عنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، يعني ظهر ضوء الشمس، وصارت المدينة مثل الجوبة، أي مثل الحفرة الواسعة المستديرة من شروق الشمس عليها، يعني وباقي حولها كأنها غيوم. وصارت وسال الوادي قناة شهرة، هذا قناة وادي من أودية المدينة كما فسر بذلك، ولم يجي أحد من ناحية، يعني من جهة من الجهات التي حول المدينة، إلا حدث بالجود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة، وقال في الخطبة كما جاء في رواية مسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فالحديث دليل على استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة. ومن أدعية الاستسقاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ومعنى مريئا أي سهلا طيبا، والمريع هو المخصب الذي ينتج الزرع. ومن الأدعية كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. والسنة في الاستسقاء يعني في دعاء الاستسقاء رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كما ذكر في الحديث، ولأنه كذلك الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفعوا أيديهم في دعاء الاستسقاء. ومن فوائد الحديث كما مر التنبيه على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حصول إجابة الدعاء مباشرة بعد الدعاء، في سواء لما نزل المطر وكذلك عند رفع المطر. وفيه كذلك أدبه عليه الصلاة والسلام في الدعاء، فإنه كما قال العلماء لم يسأل رفع المطر، ما قال يا رب ارفع عنا المطر، لأن المطر الأصل أنه نعمة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يصلنا خيره ويذهب عنا الضرر الناتج عن تتابع هذا المطر مما يؤثر على البيوت وعلى الناس، فسأل بقاءه في مواضع الحاجة التي هي المراعي التي حول المدينة حتى يصل الخير إلى المدينة. ومن السنن المتعلقة بنزول المطر أنه يستحب إذا نزل المطر في بداية أن يقف الإنسان ليصيبه شيء من المطر على بدنه، اللهم، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. والصيب هو المنهمر المتدفق. وكذلك من أدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، فالمطر نعمة من الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يغيث بلادنا وبلاد المسلمين بنعمة المطر، وأن يكون مطر خير ورحمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.